الكبار والصغار في مجالسه وفي مجالسه مع الصحابة وفي مجامع عظيمة كان يبين وكان يتلو القرآن وفيه بيان التوحيد وبيان الأسماء والصفات. فلهذا المصنف رحمه الشيخ سليمان رحمه الله قال إن فيما نقل عن مالك رحمه الله في أنه كان ينهى عن الأحاديث التي في الأسماء والصفات أن به نظر، وهو كما قال لأن أحاديث الأسماء والصفات كآيات الأسماء والصفات، بل ما في الآيات أعظم وأعظم، فكيف ينهى عن قراءة مثل هذه الأشياء؟ لكن المقصود أن لا يتكلم بشيء يفهم منه الإنسان فهما هو خلاف النص، أو يقول إلى مفسده، يكون كلامه هذا يقول إلى مفسده إما بفعل أو بقول. ولهذا قد يترك الإمام وقد يترك العالم بعض المسائل أو بعض العلم لا يحفظه ولا ينشره مثلا، أو بعض الفعل خشية الإمام، كما ترك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الكعبة على بنائها خشية أن يفهم خلاف ما رد عليه الصلاة والسلام. وهكذا في عدة أخبار لما رأى بعض الصحابة أن لا يحدث بها في نجاة صاحب التوحيد ومن قال لا إله إلا الله وأنه يدعو الناس أن يعملوا، أقر على ذلك عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وقد جاء في ذكر أيضا رحمه الله أن بعض هذه الأحاديث جاءت مرفوعة وأنه ينبغي تحليل الناس ما يعقلون، لكن الصواب أن لا تصح مرفوعة، أصح ما فيها ما جاء عن علي رضي الله عنه عند البخاري وعن مسعود في صحيح مسلم المقدمة، وجاء حكاية عن بعض الصحابة آثار عن بعض الصحابة من هذا، لكن هذه المعاني دلت عليها عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وروى عبد الرزاق عن معمر، الرزاق بن همام الصنعاني، معمر ومراشد عن ابن طاووس عن أبيه، وهذا السند على شرط الشيخين. رواه عبد الرزاق بهذا السند وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجل تبرع لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تبرع لأنه استنكر واستغرب هذا الحديث. وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه، قد راجعت مصنف عبد الرزاق ورأيته بهذا السند وذكر وقال فيه زيادة أنه لما سمع حديث أبي هريرة الذي قبل هذا سمع هذا يحكيه طاووس، أنه لما سمع عليه الرجل حديث أبي هريرة، وحديث هريرة الذي قبل هذا فيه ذكر صفة القدر وفي اتحاد الجنة والنار، وفيه أنه عليه الصلاة أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يضع قدمه في النار حتى تقول قد يقضي قبلي. وحديث الصحيحين جاء عن أنس وجاء أيضا عن أبي هريرة، فالحديث هو هذا الحديث، كأنه استنكر لأنه لم يعرفه أو قد سمع بعض من جاهل مثلا وخفي عليه وبقي في نفسه شيء من ذلك. المقصود ليس من أسباب استنكر هذا وانتفض لما سمع ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني ابن عباس ما ضرب هؤلاء، يعني ما يخيبهم، يعني أي شيء استنكار ما يخيبهم، أو ما فرق هؤلاء، يعني ما ميز تكون ناهية يكون ما فرق، يعني هؤلاء لم يميزوا بين الحق وغير ويشتبه عليه الحق بشبه واهية، فيحصل عندهم خوف عند تلاوة وعند سماع هذه النصوص، يجدون رقة عند محتمل الواضح البين عندهم وعند غيرهم، ويحلفون عند المتشابه، يعني الذي تشابه عليهم وهو في الحقيقة ليس متشابها في نفس الأمر لكنه اشتبه عليه. ولم يرد ابن عباس أن ما ذكر ذكر في الحديث أنه من المتشابه، لا، إنما أراد أنه متشابه بالنسبة لهذا. وكان الواجب عليه إذا كان متشابه أن يؤذن به إذا قضي عليه أو يسأل أهل العلم، لكنه انتبه وخاف، وهذا على بعض إيمانه وقلة علمه، وإلا لم يحصل له هذا. ولهذا كان الصحابة هم أعظم علما وأقوى يقينا، كانوا يتلون هذه كما تعلموا كما علمهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويحددون بها ويذكرونها من مجامع الكبار، ولا يجدون إلا اليقين إلا زيادة من اليقين والإيمان رضي الله عنه. فهؤلاء كما قال يجب ثقة عند محكمه الذي فهموه والدوء عليهم، لكن ما تشابه عليهم يعني يكون عنده، والواجب عليهم هو الإيمان إن كان تشابه عليهم والسؤال حتى يتضح لهم. وقد اختلف العلماء كثيرا في المحكم المتشابه، واختار جمع من أهل العلم أنه التشابه في الحقيقة تشابه نسبي وليس فيه تشابه مطلق، بل جميع ما يكون متشابه فهو من باب التشابه النسبي، وأن جميع ما في القرآن واضح ومحكم وبين. لكن من ضل كما في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فهو الذي يضل، وإلا بنفس الأمر فهو محكم ويتبين بأن يرد المتشابه إلى المحكم. فعلى هذا جميع مثلا ما يقال مثلا إن العام من المتشابه والخاص والمحكم والمحكم والخاص والمحكم والمنزوخ والمتشابه والناس والمحكم وما أشبه ذلك مما تدخل بهذا المعنى، فتكون متشابهة من جهة أول الأمر، ثم يأتي الناس فيبدأ ويبين، والعام الذي يدخل فيه هذا الخاص وغيره، لكن إذا علم الخاص خرج الخاص، يكون من هذا الوجه بعد معرفة الخاص والعام يكونان محكمين لا متشابهين، وهكذا. لكن لا شك أن في القرآن أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى لا تعلم، وهذه من علم الغيب، وإن سميت متشابهة فلا بأس، لكن هي في الحقيقة من علم الغيب، وقد تسمى متشابه من جهة أنها لا تعلم، لكن المتشابه هو الذي مثلا يعلم من وجه ويخفى من وجه، أما هذه فلا تعلم. فالقيامة وأمر البرزخ وأحوال ذلك اليوم وكذلك فواتح السور وما أشبهها من الأمور التي غيبت عنا هي من أمر الغيب كما قلنا، ويسميت متشابه من جهة أنها تعلم، حيث أننا نعرف مثلا نعلم من القيامة بعض أمورها، وأعلمنا الله ببعض أمورها، ونعلم من البرزخ بعض الأحوال، لكن تفاصيل لا تعلم، فيقال إنه متشابه من هذه الجهة فلا بأس، لكن من جملة القرآن محكم كله محكم، وتستطيع أن تقول كله متشابه من جهة أن بعضه يشبه بعضه فهو محكم كله، لأنه إذا أوجب شيئا لا يأتي بما يناقضه، وإذا أثبت شيئا في موضع لا يأتي بما ينافيه، وإذا حكم على شيء بشيء لا يأتي بأمر آخر، و فيما يناقض، كما أن بعضه يشبه بعضا، أنه متشابه من جهة أنه يشبه بعضه بعضا فيما يدل عليه وفيما جاءت به آياته في أمر التوحيد وفي ما قص الله علينا من أمر الرسل مع قومهم، وما ذكر الله لنا من صفة الجنة والنار، كله يصدق بعضه، كله يشبه بعضه بعضا، متجابر من هذه الجهة، ومحكم من جهة أنه يصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فلهذا يكون التشابه تشابها نسبيا. ثم بالنظر يتبين ويظهر. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك وانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا ذكره ابن جرير عن مجاهد مرسلا، والمرسل ينقسم ضعيف، ومما يشكل عليه ايضا انها لآية مكية، وهم قالوا انها نزلت في الحديبية في صلح الحديبية، لما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا انا عبد الرحمن بسمك اللهم. لكن الآية واضحة أن بعضهم يكفرون بالرحمن، كما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري، قصة له قبل بدر أنه عقد أمية بن خلف في قال في صاغية يعني في أهل وماله، وضع يعني حتى يحفظ المال الذي في مكة، وأنه إذا قدم المدينة أنه يكون في أمانه. وفي قصة لما كان في غزوة بدر وهزم المشركون فر أمية فلحق، فجاء إلى عبد الرحمن بن عوف يريد أن يمنعه من المسلمين حتى لا يقتلوه خاصة من المسلم الذين أولوا بأول الأمر بلال وصاحبه رضي الله عنه. فلما علم به بلال قال رأس الكفر والنفاق أو رأس الكفر والشرك لا نجوت من نجاة يقوله، فلحق به وكان عبد الرحمن يمنعه منه، لكن تداركوه وضربوا بالسيوف حتى قتلوه، وأصاب أيضا عبد الرحمن بن عوف في رجله لأنه كان يمنعه منه. وفيه في أوله أنه لما وضع بينه وبين عقدا كتب أنه يعني أن عبد الرحمن بن عوف كتب اسمه عبد الرحمن بن عوف، فقال لا أعرف الرحمن لكن اكتب عبد عمرو. فليبين أن منهم من ينكر هذا، وكما وقع يومية بن خلف الله أعلم. نعم العلو هذا يعني الكفر محل تفصيل يعني الكفر مشروط بأشياء كثيرة، لكن لا شك أنه إن هذا مشروع بالكفر، لكن كونه يكفر ويخرج هذا كله محل تفصيل، وينظر في من أنكر العلو في منهم، و هل ينكره البتة أو ينكره ويؤوله، فمن أنكره بعد إنكارا تاما ولم يتأول ولم يكن له، فأنكره إنكارا تاما وجحده، هذا كمن جحد أمرا معلوما من الدين الضرورة لأنه معلوم من الدين بثبوتها، لكن غالب من ينكر هذه الأشياء يتأول، مثل ما يقع لمن أنكر العلو وجعله علوا معنويا، وينكرون بعض مثلا الصفات الخبرية كاليدين والوجه ويتأولونها، لكن هنالك أشياء لا تحتمل التأويل، ولهذا اختلف السلف في المعتزلة، أما الجهمية حكي الإجماع على كلها، وعلى خلاف أيضا مع أن تقي الدين رحمه الله لا يكفره تقي الدين، بل حتى الجهمية كمن لم يكن يكفره رحمه الله، أما خالدهم وهؤلاء يظهر الله أعلم أنهم لا أحد يتوقف في كفره لأنهم الأمر عندهم واضح، لكن عمومه هذا هو يعني الذي يأتي به الخلاف. فكان رحمه الله يقول لو أنتم معاشر المهنية لا تكفرون عندي، وأنا لو اعتقدت ما تعتقدون لكفرتكم، ليبين أنه يكفر قالتهم لأنهم يعلمون ويتضح لهم تمام الوضوح أن معكم عليه بعض، لأن القادة ينام يحاجون ويجادلون ويطلعون على النصوص ويرون يسمعون كلام العلماء. فمثل هذا لو كان إنسانا لو كان إنسانا فهمه قاصر مع ما يرى من النصوص الواضحة لا يمكن أن تخفى عليه، فكيف في انتقادتهم الذين يناصرون ويجادلون بحججهم ويظهرون القوة في جدالهم لا يمكن أن تخفى عليه. المقصود أنه فيه تفصيل من هذه المسائل.
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
فليس في الكون شيء يستدل بإيجاد شيء مهما كان إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو المستقل بإيجاد كل شيء ومنع كل شيء وإيجاد أي شيء ومنعه سبحانه وتعالى. أما ما في الكون فليس في الكون شيء يستقل استقلالا تاما بإيجاد أي شيء أو منع أي شيء إلا بوجود أسباب أخرى تيسر ذلك الأمر ومع اتباع موانعه. إذا وجدت الأسباب وانتفت الصواب والموانع لن تحصل، وهذا لا يكون إلا بأن يسره الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبه إليه بدون أن يذكره سبحانه وتعالى فإن هذا من كبران النعمة. فالواجب هو اعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم، ثم واجب آخر هو أن تذكره سبحانه وتعالى، تذكره لأنه أنعم عليك، وأن تتحدث بنعمته سبحانه، تتحدث بنعمته وتذكرها. وليس هناك مانع أن تشكر هذا الإنسان أو هذا الرجل أو أي إنسان سعى لك من رجل أو امرأة صغير أو كبير، لا بأس أن تشكره. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا بأس بشكره ومعرفة صنيعه والدعاء إلى هذا، لا بد منه، وهذا من خير خصال أهل الإسلام هو معرفة المعروف لأهل المعروف. لكن المقصود أن يكون ذكره له مع نسيان ما تيسير الله سبحانه وتعالى، أو أن يذكره على سبيل أنه هو السبب بدون أن يكون بذلك ما يبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر هذا الشيء له، فيقول لولا الله ثم فلان، ولولا الله ثم مثلا ليلة فلان أو ما أشبه ذلك، أو تصرف فلان مثلا في السيارة حصل كذا وكذا وما أشبه ذلك. يعني لا شك أن المسلم لا يعتقد أنه هو السبب، لا يعتقد بقدر هذا، ولا يعتقد ما يجب الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكان. فأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بكفر، وما من قال مطلنا بفوز الرد فذلك مؤمن بي كافر بالكفر. فهذا على سبيل هو قد يكون كما سبق شرح الحديث وبيانا، قد يكون جدا أكبر وقد يكون جدا أصغر على حسب. إذا كان مجرد إيمان له ويقوم بقلب اعتقاد الله سبحانه هو المتصرف كان شركا أصغر، شركا بالله يعني. وإن كان يعتقد بقلب أن هذا أنه من سعر الكوكب أو من إيجاد الكوكب وما أشبه ذلك كان شركا أكبر كما سبق. قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. وهذه المسألة في مسألة لولا بعضهم يقول إنه لا يصح بمثل هذا ويقول إنه مكروه. بعض كثير من الشراح خاصة من بعض رسول الله حديث إذا مروا بهذه المسائل يأتي بعبارات ما يبين أن قول يعني نسبة هذا الشيء وهذا المعنى إلى الإنسان أنه مكروه وأنه لا يعني ليس محرما. يقول ليس محرما لأنه يعتقد في قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو المنصرف، لكن يريد أن الإنسان هو السبب. ويقولون وقد بعضهم يقول لا بأس بالآية لكن يكره هذا اللفظ ولا يعلمه. وربما استدل بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان أبو طالب في غمرات النار، لولا أنا لكان أبو طالب في غمرات النار. لكن هذا لا يقع عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء في ما يتعلق بالمعنى أن ما اطلعت على كلام وافي ولا سمع الكلام وافي حول الحديث حول الموضع على 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 هذا اللفظ، لكن معناه يعني يحتاج أيضا ينظر هل تكلم أحد على هذه اللفظة وأنها تجوز مثلا في مثل هذا المقام وما شبهه إذا كان المقام بين. لكنه عليه الصلاة والسلام ممكن يقال أنه أراد أنه لولا هو من جهة أنه هو من جهة أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى بنفسه إخراج أبي طالب من النار، وأنه هو الذي يفرده بنفسه عليه الصلاة والسلام من غمرات النار إلى ضحضاح من النار. يقول لولا أنه سعى بنفسه لكان في غمرات النار، وأنه سبحانه وتعالى أذن له بذلك وأذن له بأن يتولى ذلك بنفسه. فلولا أنه لم يسعى عليه الصلاة والسلام لم يبقى لبقي في غمرات النار. فلولا هنا ترجع إلى مسألة إخراجه لا الإذن بإخراجه، فهو قد أذن له عليه الصلاة والسلام على الخلاف بأن هل أخرجه هو أو بأمر سبحانه وتعالى بأي شيء أو بأمر الملائكة مثلا أو أنه من أول الأمر يقول مثلا يدخل إلى ضحضاح من النار ويبنى ولا يدخل إلى غمرات النار وأنه يتولى ذلك من نفسه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا الحديث يعني محتمل و ما لا محتمل لا يكون صريحا في الدلالة على الدلالة. أو يمكن يقال مثلا أنه إذا كان من مثله عليه الصلاة والسلام ومعروف أنه لا يطلق هذا اللفظ إلا والأمر واضح منه، أما غيره من الناس فإنه قد يطلقه ويوهم بعض الأمر شيئا من أمر الممنوع أو المحرم. المقصود أن يحتاج إلى جواب، يعني أنه يمكن أن يكون هذا الجواب جيد أو ينظر في جواب آخر عنه. والأحاديث الصريحة في أنه لا يسب شيء إلى الإنسان فيما يتعلم بأنه قال لولا فلان لكان كذا، ومثل حديث زيد بن خالد الجواني هذا الذي صرح بأنه كفر، مع أن النسبة ليست على سبيل الاستقلال لكن من جهة اللفظ، النسبة من جهة اللفظ. وقال ابو قتيبة يكون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. ابو قتيبة هذا هو عبد الله بن مسلم، ابو قتيبة الدينوري إمام مشهور في الحديث والفقه واللغة، وقد تكلم به بعض الناس وطعنوا فيه، ومنهم من اتهمه، بل قال الحاكم إنه كذاب باتفاق الأمة. ولا شك ان هذا كلام خطأ رده الذهبي وجماعة من العلم، وقال هذا غلط من الحاكم، ولعله قاله لأجل مذهب او ان الحاكم عنده شيء، الحاكم لديه شيء لديه بعض الامور، فقد يكون لان ابن قتيبة لديه يعني ارتباط الصفات يثبت رحمه الله ومبالغ في اثباتها على طريق السنة عطينا السنة رحمه الله ويخالف إلى طريق أهل البدع. والذي يرى الله أعلم أنه رأى كثير من الأشاعرة وغيرهم من الأشاعرة غيرهم يبالغ الإهمال ورأوه يثبت أحد الصفات فنسبوا مثلا ما يرى الإكرامية، لأن هكذا تجد أن البدعة إذا رأوا إنسانا يثبت الأسماء والصفات أو سبحانه وتعالى ويثبت الصفات الخبرية يقول هذا مجسم أو كذا هذا كرامي. وابن قتيبة رحمه المشهور إمام بالعلم، وقد أخطأ من تكلم فيه وقد تكلم في بعض من جهة أنه ليس لدي معنى وليس لدي معنى ليس بصحيح، وإمام في اللغة وإمام في الفقه وإمام في الحديث وله كتاب تأويل مختلف الحديث وله كتاب في الرد على ابن عوين في غريب الحديث، بل قال شيخ الإسلام عنه كلام معناه أنه إمام وأن من تكلم به فإنه لم يعرف مقداره. ولأجل هذا كان يقول شيخ الإسلام أيضا كان أهل المغرب يجلونه ويعظمونه ويتهمون من يرميه بشيء من البدع، يتهمونه بالزندقة لتعظيم الله، ويقولون بيت ليس فيه لابن قتيبة كتاب لا خير فيه. وقد أهل عليه شيخ الإسلام كثيرا وقال كلام وقال مناه إنه لأهل السنة، إنه خطيب أهل السنة كالجاحظ الخطيب المعتزلة وبلغ من تغنى عليه، ولا شك هو إمام رحمه الله ولديه علم وفهم وحفظ رحمه الله، ورد على من طعن فيه وأنه لا كمن أنباري حينما قال إنه لا فهم له ولا أو لا يعقل، يعني بلغ من هذا وقال إن هذا ليس بجانب ابن قتيبة لديه معرفة بالفقه وهذا معرفته باللغة عند الأنباري. المقصود أنه إمام كبير رحمه الله توفي سنة 76 و200، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. كل هذه العبارات معناها واحد، كل هذه العبارات معناها واحد، وهي أنه ينسب أنه لا يجوز مثل هذه الباطل. ربما ذكر بعضهم ما تفسيرا وذكر تفسيرا ويقصد هنا معنى معينا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي ومؤمن في وكان، والحديث هذا الصحيحين كما سبق الحديث وقد تقدم، وهذا كثير من كتاب السنه يدوم سبحانه من يريد انعامه الى غيره ويشرك به، يعني كما في حديث زيد بن خالد حينما اضاف نعمه المطر الى الكوكب. وقال بعض السلف وكقول كانت الريح طيبه والملاح حائقه ونحن ذلك مما هو جار على أسئلة كثير، مثل ما يقول السائل ما القائد ماله مثلا إلى سليم الحارث أو رجل باخرة وسليم الأهم وصل إلى سليم من الغرب قال كان الملاح حارضا، كل هذا من الشرك في اللو الذي لا يجوز، بل الذي سلمه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هو هذا الإنسان جزء سبب به ومعه أسباب أخرى وانتباه موانع حصلت بها السلامة إلى هذا. والله أعلم. نعم.
بعض الناس
ومحتمل يحتاج مراجعة مسألة هذا الجب والاحتاج مراجعة. قد يقال بعض المواضع إذا تبين المراد أن يجوز إذا تبين المراد، أو يقال يمكن يقال أنه إذا كان المقام سلامة من هلكة وسلامة من بلية التي تقتضي النوع المؤمن من الله سبحانه وتعالى أن المقام يقتضي جبره سبحانه وتعالى وأن يشقى إليها، إما سلامة من هلكة أو حصول نعمة دنيوية للإنسان التي بالغالب لا تكون إلا عن بذل شيء من الجهد وتيسر بعض الأمور، ومثل هذا في الغالب النفوس مجهولة على حب من أحسن إليها وتعظيم من أحسن إليها ومكانة سبب في سلامتها من المخاطر. فليقال انه في مثل هذه الحال انه يجب ان يذكر الله سبحانه وتعالى انه اذا وقع في حاجه وسلم تقول يعني وسلم من بسبب مثلا انه كان تصرف فيها يقول لولا الله سبحانه وتعالى وتصرف فلان وحساب قياده فلان مثلا لا باس. وان اذا كان لا امر جاري عن العاده ولا ليس فيه اي امر يستنكر من سلام من خطر ظاهر او حصول نعمه يحصل يصعب تحسينها الى الطريق على الانسان انه يجوز مثل هذا يمكن يقال هذا. نعم وان راى وجها اخر قد يكون اولى من هذا. نعم ياتينا في ابواب ثانيه في باب الاولاتنا نجد بعيد ممكن ان يعتنى بها اكثر. ومن وجد منكم كلام حول موضوع هذا كلام حول موضوع هذا اما منقولا او مسموعا او مكتوبا فلياتي به.
نعم
نعم
الذي يمدح اخاه البحر بمدحه او كذا
شيء
صحيح
شيء. نعم صحيح ابن ابي بكر وعن حديث ابي موسى انه قال قطعت عنقه قطعت ظهر الرجل وفي لفظ ابي بكر قطعت عنق صاحبك او احد من ابي موسى واحد من ابي بكر صحيح
تامر لله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذه الايه يدخل الى الند بمعنى اتخاذ اله دون الله عز وجل بان يعلم ويسجد له وينذر له من قدر رجل صالح او رجل حليم يعتقد بذلك فهذا الشرك الاكبر. ويدخل في ايضا من الايه الشرك الاصغر. والمصنف رحمه الله ذكر عن الآية لأن السلف يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم الآية ولعظيم خطر الشرك الأصغر وأنه ذريعة قريبة إلى الشرك الأكبر. وهكذا كان السلف يفعلون ذلك كما جاء عن حذيفة وعن غيره ويستدلون بالآيات التي فيها يريد الشرك الأكبر على يعني الشرك الأصغر. وهذا من عظم النهي رضي الله عنه. وهذا يوجه ما ذهب إليه جمع من أهل العلم من أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذا أيضا هو صحيح ما جاء عن عبد الله بن مسعود بقول لا تحلف بالله كاذبا أحب إليك أن أحلف بغيره صادقا. فجعل الحلف بالله كاذبا أخف كذبا من الحلف بغير الله صادقا. ذلك لأن الحلف بالله وإن كان كذب التوحيد والحلف بغيره وإن كان صدق شرك فكانت الحسنة حسنة التوحيد أعظم وأجل فصبرت في جانبها هذه السيئة ولولا كانت كبيرة لكن صبرت بجانب الحلف بغيره صادقا فجعله أعظم. ومن هذه الجهة كان عبد الله مسعود يعظم هذا الباب فيجعل الحلف بغيره أمرا محرما بل هو أعظم من اليمين الرموز أعظم من اليمين الرموز وهو الحلف بالله صادقا والحل بالله كاذبا وهي يمين الرموز كاذبة آدمة لكن مع ذلك تكون أعظم من اليمين الباطلة إذا كانت بغير الله. والحلف بغير الله شرك أصغر شرك أصغر إلا إن اعتقد اعتقادا خاصا بمن يكون جدا أكبر ولسيأتي إن شاء الله. فقولنا لا نجعل لله أندادا الأنداد من وراء والأمثال. وهذا يبين لك أن من اعتقد في إنسان أو اعتقد في أي شيء دون الله عز وجل فهو جديد ونزيل ونظير وإن لم يجعله مثله سبحانه وتعالى بكل وجه لم يكونوا يجعلون ما يعبدونه من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، لم يكونوا يجعلونه إلى الله عز وجل، بل يجعلونه إما وسطاء أو ما أشبه ذلك، فلم يكونوا يعتقدون به ذلك الاعتبار الذي يجعله ضد الله عز وجل، فلهذا جعله من ذلك أن يبين أنه ند وأنه ند إذا اعتقد في هذا المعتقد، وإن كان بقدر أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وما أشبه ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية. وأنهم يعلمون، وهذه الآية فيها أن خطاب لأهل الإسلام وقيل خطاب للمشركين، ويمكن يقال أنها على العموم، فهي خطاب للمشركين بأن يقلعوا عن الأصنام والأولاد ومما يريدون إلى الله عز وجل، وخطاب لأهل الإسلام بأن يجتنبوا ما يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر من الشرك الأصغر والوسائل إليه. فتكون الآية عامة للشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن قال وأنتم تعلمون، الكفار يعلمون ذلك، يعلمون أنه لا يفعل شيئا وأن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر، يعلم ذلك ولذلك علمهم بسطا. وأهل الإسلام علمهم أعظم بهذا، فيكون حذرهم أشد، فيكون حذرهم أشد من حذر غيرهم. قال ابن عباس بالآية، والمصنف رحمه الله ذكر الآية بعمومها كما قلنا، يعني يدخل فيها الشرك الأصغر من حلف بغير الله أو لو الله فلان أو ما أشبه ذلك، ما شاء الله وشئت أنا بالله وبك لو الله عنك، هذا كله يدخل في عموم الآية، لأنه اتخذه ردا بالقول وهو شرك بالله، ومن جهة النوم نوع من شرك أصغر، فكان ندا بهذه الجهة. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك في جميع أنواعه، ولهذا مثل رضي الله عنه بالشرك الأصغر لأنه خليل أو بعض أنواع الكعبة في بعض الأقوال، ومثل بهذا واستدل بالآية رضي الله عنه، كما قلنا عن السلف أنهم كانوا يستدلون بالآية لكن الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ابن عباس استدل بالآية على ما ذكره من هذه أنواع من الشرك، قال والشرك ثم فسر أكثر من دليل النبي، النبل على صفة حجمه يقول إن الشرك أكبر من دليل النبي، ثم قال على صفات سوداء، لأنه يبقى إذا اعتدى على صفات والنبي بصفة حجمه والصفات بصفة حجمها لا شك يكون أكثر، يكون خفيفا، ثم هذه الصفات سوداء يشتد غضبها، اشتد غضب النبي، ثم هذه الصفات سوداء في ظلمة الليل، فهي أنواع من الأمور تجعل الشرك هذه الأنواع التي ذكرها تخفي هذه النملة، فالشرك أخفى منها، فهي على صفات، وهذه الصفات سوداء، وهي وفي ظلمة الليل، فلا شك أنها لا ترى، فالشرك أخفى من دليل النملة، ولهذا جاء الحديث من موسى عند أحمد أنه حذر منه أنه أخبره بخفاء الشرك، حديث في أول، فقال له وكيف نتقيه؟ قال وقف من النملة، قال وقف وسيدنا، قال كيف نتقيه؟ قال قل اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، وجاء إلى الصديق أيضا، فهذه هي كفارة أو أن يقول مثل هذه الكلمة أو يقول هذه الكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام، وما أن تقول والله وحلال، هذا أيضا نوع من الشرك، وهو أن تحلف بحلال وتعقدها على الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن المعقوبة تساوي ما قضي عليه من بعض الوجوه، صاحب ما شاء الله وسلم، كل هذا يجوز، وهذا سياتي من المسلم في باب ما جاء بقول باب ما شاء الله وسلم. وعنده يجب ان يقول ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم سالنا، فالافضل ان يقول ما شاء الله وحده قل ما شاء الله، أجعلت لله عدلا قل ما شاء الله وحده. فإن قال ما شاء الله ثم سألنا فرجع، لكن الأول أن يقول ما شاء الله وحده، هذا الأعظم في ذلك الحديث التوحيد. وإذا قال ما شاء الله وحده جائز، وإن قال ما شاء الله وحده فهو محرم، فلا هو ربما لم يكن فيها أول وهو جليل التوحيد مطلقا من الوجه يقول ما شاء الله وحده. ويقول قال ما شاء الله ثم شئت لا باس، ويقال ما شاء الله وجاء وشئت وجاء وانت هذا يجوز. وقول الرجل لولا الله قول الله كل هذا ايضا لا يجوز، لانه عطف على لفظ الجلاله ففيه سوء وجه معه سبحانه وتعالى، وهذا محرم ولا يجوز. لا تدع من أبناء يعني قل لولا الله لولا هذا هو الأفضل لولا الله، وإذا قال لولا الله ثم هناك أنا بس قل لولا الله، لكن أبد مثل ما قلنا بما شاء الله يقول ما شاء الله هذا كله في شد هو أمر بحال، وهذا هو أمر بحال هو بسيد الحسن الذي يشد سيد الجد لا بس في عندي ما عندي عن بس. وقد سبقنا في الدرس الذي مضى أن أشرنا إلى مسألة اللولى، وقلنا فيها ما معنى أن الأولى بل الواجب أن يقول لولا الله، أن يقول لولا الله، وأن لا يقول لولا فلان لم يشرك كذا، أن لا فلان لم يشرك كذا، لولا فلان لم أسلم من هذا الحديث من هذا الغرض من هذا العالم. و وولد بعض الحديث في هذا المقام، وأنه جاء فيدل على جوازه بأن يقول لولا الله، يقول لولا فلان ولولا فلان، مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لولا آدم في حديث عبد المطلب بن أبي طالب في صحيح عن العباس عبد المطلب لما قال لولا آدم لكان به غمرات النار، لكان به غمرات النار. وجاء الحديث هذا المعنى بقول عليه الصلاه والسلام لولا بني اسرائيل لم يخلص الله، ولولا حواء لم تكن كنت زوجها. وجاء ايضا في بعض مزيد الصحابه لولا الامطه حمراء لم تسمن على ريكم، قل لهم بلا تنسون ان تقال لولا، وفي حديث من تنفع به اخبار ورد في مثل هذا. فقلت انه هذا المقام يحتاج الى بحث، ولكن كتبنا فيه لم يكن لتبين به شيء، وقلت له ذلك كلام لبعض العلم عليه فليرضى. قد جاءني بعض احد يرضى جزاه الله خيرا من هناك عن بعض العلماء الاغاضي ممن شرح كتاب التوحيد، وكلامه في هذا مختلف، وبعضه حتى ان بعضه قد ينقل كلام بعض منهم ان يقول انه لا يجوز ان يقول لولا فلان كما سبقونا لا يجوز، كل من يقول من يجوز اذا كان السبب ظاهرا، اذا كان السبب يقول يقول لولا فلان مثلا لا لم يحصل لمن يقضي، ولولا فلان مثلا لم ننجو من الغرق، لولا فلان يعني اذا كان السبب ظاهرا. من يقول لولا فلان، يقول لولا فلان ما عدا الغفله ونسيان نعمه الله سبحانه وتعالى فعليه ان يرجع، وغدا انه يعني من باب اولى وانه مكروه منه. فكان ابواب الثلاث عن التحريم والكراهه والجواز. فالمساله تحتاج الى الاعتناء ما عندي فيها شيء واضح، وقد تاملت بعض الاحاديث في هذا، تاملت كلام الشيخ رحمه الله بن عبد الرحمن في هذا الباب واجلت النظر فيه، وظهر لي معه جواب حول بعض الأخبار. وأيضا كما قلت هذا ما اشتهر الله به، فمن وجد شيئا وكلاما واضحا يبينه ومبينا فليجد به أو مبتدا أو بطل فليجد به على من لا بطل له، فمن وجد شيئا من بعض العلم أو الذي يرغب الله اعلم في مثل هذا ان هذا يختلف بحسب حال القائل المتكلم. الاظهر انه اذا كان الانسان يسال مثلا من حصل لك هذه الوظيفه، من سالك في هذه الوظيفه، كيف سئلت يا فلان مثلا من الغرام، يسال ويستفسر ويستفسر عن الامر، يعني يسال عن السبب، يسال عن السبب الظاهر، اذا كان يسال عن السبب الذي الظاهر المحسوس الذي كانت فيه نجاته بالظاهر. اما الاسباب الخفيه الذي لا ترى هذه معلومه لدى اهل المؤمن انه الله سبحانه وتعالى وانه الذي قدر تلك الاسباب الخفيه وأزل تلك المواضع الخفيه، لكن سؤال عن سبب ظاهر انت سعيت فيه وانك حصل لك، فيقول لها لولا فلان لم يتيسر هذا، لولا ان فلان امسك مثلا بعد السيارة مثلا إلى طريق هذا حصل حادث، لولا أن فلان أمسك بيدي لغرق وما أشبه ذلك. إذا سئل ويدل عليه أيضا أنه في حديث سعيد الخدري أنه عليه يقول أنا أخرجته من غمرات النار، هو سؤال عن فعله هو عليه الصلاة والسلام، وأنا قد ذكرت هذا ذكرته بحثا لكن له منصوص في الحقيقة. ذكرته بحثا وقلت أنه عليه الصلاة والسلام تسبب في إخراجه بنفسه، لكن هو موجود من أصل في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام، أنا فظاهر الحديث أنه هو عليه الصلاة والسلام يخرجه من النار، وأنه بنفسه يتناوله ويريد من النار عليه الصلاة والسلام يريد وبقاله. أنه عليه الصلاة والسلام يريد وبقاله من غمرات النار إلى ظهراء النار، وهو مجال حديث آخر أنه عذاب يبلغ إلى كعبين فيرضي في الزمان الله والعياذ بالله، وهو أفضل من ذلك عذابه. هذه تبع خاصة في الإيمان، هذا من جهة حديث العباس وما جاء في معنى من الأحاديث، هذا هو جواب الأخر والله أعلم. هذا الذي يرى الآن وقد يرى الجواب غير هذا، لكن هذا يرى الآن. وأما هذا حينما يسأل عن ذكرنا أنه حين يسأل عن السبب وسبب الله يقول هذا، وذكرنا جواب عن حديث عباس عن المنطلق في جهة الحديث لولا بني إسرائيل لم يهلك إلا، هذا جواب عن الظاهر أن مثل هذا لا يجب أن ينسب إليه سبحانه وتعالى، الأمور التي يكون فيها لا تكون محمودة ولا لا تراه إليه سبحانه وتعالى، وإن كان هو الذي لا ليس في الكون شيء إلا بأمر الله بخلقه وتقديره سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يسوي، وهذا أمر معلوم، وأن لا يرى فيها شر كوني بل أمر هذا الأمر الواسع نسب الشر لم يسبوا إليه سبحانه وتعالى صراحة، بل قال أريد أن أرد من المجهول، ولما جاء حيوان أم أراد به رب الله لما جاء قصد نسبوا إليه سبحانه وتعالى، فقال لولا بني إسرائيل لم يملك النحو ولولا حول لم تكن أنت زوجها. من جهة ومن الحديث أيضا لولا حنطة فيمكن أن يقال أن الأسباب تختلف، هنالك أسباب ظاهرة أجمع الناس عليها ولا يختلفون فيها، مثل الناس مجمعون ولا يختلفون، وهو قياس مجمع عليه في سائر الأسباب المشبهة له، وهو أن الطعام مشبع وأن الماء مروي، وهذا أمر متفق عليه من الناس جميعا، أسباب ظاهرة وهي لا تتخلف موجودة، قياس مستمر متفق عليه بين الناس أن هذه الأمور جعلها سبحانه وتعالى أسبابا موجودة عند مسبباتها، وهو الجوع عند إفطار الطعام اتباع عند أهله وشرب الماء والريح عند شرب الماء وهكذا، فهذه أسباب ظاهرة. فالأسباب الظاهرة الواضحة لا حرج في نسبة الشيء إليها، لا حرج في نسبة الشيء إليها. أما الأسباب التي قد تكون أسبابا وقد لا تكون أسبابا، مثل مثلا سعي فلان ونفع فلان وجهد فلان، هذه كونها الرجل يسعى لك مثلا في أمر من الأمور قد يحصل وقد لا يحصل. قد يسعى مثلا يسعى هذا الإنسان بتباعة ويكون سببا تنقلب ويكون مضرا سعيه، لا يكون سببا مطلوب بل يكون يحصل بما أراد. السلام من المخاطر، قد يجتهد الإنسان في السلام من المخاطر بزيادة السيارة ويجتهد في سلامة وتمنعه، لكن يكون لو لم يسعى وترك السبب وترك
ليس في الدنيا سبب مستقيم في ايجاد الشيء ابدا،
سبب مستقيم بإيجاد شيء من الأسباب، بل هذا له سبحانه وتعالى، بل كل سبب يكون كل سبب يكون في الدنيا فلا بد له من أسباب أخرى تضاف إليه، لا بد له من أسباب أخرى تضاف إليه تعين حصول المقصود، ولا بد تعين في حصول المقصود، ولا بد من موانع، ولا بد من موانع لا بد أن تزول حتى لا يمتنع فوات المقصود أو بعض المقصود. بعد أن أتكلم عن سبب واحد وهنالك أسباب أخرى وموانع أنت لا تعلمها، فكان من الأدب الواجب أن تنسبه إليه سبحانه وتعالى، إما بسبب وحده أو بهما تنسبه سبحانه وتعالى، ثم تذكر الإنسان بهما التي تقوم التراخي في الرتبة. ثم الذي ذكرناه هو الذي جاء للسلف عن ابن عباس كما هنا ووضع الثلاثة في السلف، ثم هو قول إبراهيم نهى عن الشيخ يكره ويكرهون وهذا التحريم عندهم، ثم هذا هو قول كثير من الشبائح الذي تعلم هذا، وفعل هذا التفصيل هذا هو الأقرب من هذه المسألة. ومن وجد شيئا كما قلنا فعليه فيحذره حتى تتضح المسألة أكثر. ثم قال سيدنا رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك رواه الترمذي وحسن وصحح الحاكم. هذا حديث صحيح رواه احمد الترمذي في يوم عند احمد: من حلف بغير دون الله فقد كفر وشرك. وهذا عند جماهير اهل العلم شرك اصغر او كفر اصغر، ولا تعلم انه كفر مغني عن دين الله، لكن الصواب قول الجماهير ويدل على انهم كانوا يعرفون في اول الاسلام ويعرفون في المدينة بمكة، وبعدما هذا يعرفون بآبائهم كما في الصحيحين عن عمر أنه كان يعرف بأبيه، فأدركه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تعرف بآبائك، ولو كان عندنا أكبر لن يبقوا عليهم، ولنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن غير الأمور التي يشرك أكبر من الأصنام وغيرها، دل على أنه من الشرك الأصغر مثل هذه الألفاظ: أنا بالله وبك لو الله وأنت وما أشبه ذلك. فثم نهاهم لما ذلت قلوبهم وذلت ألسنتهم وقلوبهم وقلت الإيمان، نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام ونسكت. ثم هذا الدور الصحيح عن الأحاديث التي جاءت لأنه حلف بأبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار ومسلم وغيره، هذا الصواب أنها نسخت. اختلف أهل العلم في الأحاديث الجاهلة أنه قال: وأبيك لأبي من فهم أبي الحوادث صدق. اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة قرابة الأقوال، منهم من قال كان الجال على سنده، منهم من قال هذا تصحيح قول وأبيك صح في قوله والله، منهم من قال إن هذا واحد من الراوي كما قال عبد البر، وكلها جمل ضعيفة. والصواب أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ في الصحيحين أنه قال أدركه الله وجهه بأبي فقال: لا تحلموا بآبائكم. جاء في الصحيحين عن عمر، وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أيضا، وهو قال ما رواه عن أبيه، لكن بعض الأحيان يذكر عن أبيه وأحيانا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود: لا نعلم بذلك لمن أحب إلينا من أن أعلم بغيره صادقا. هذا الذي جاء عن مسعود رواه عن الرجاء في مسلمة الذي قضى عبد الرحمن عن ابن مسعود أو ابن عمر بالشك، وهو إن كان عن مسعود أو مقطع، فإن كان عن ابن عمر والله أنه متصل، بل هو متصل لأن وضع هذا روى في البخاري والصحيحين عن ابن عمر، لكن رواية عبد الرزاق بالشك، وجاء عند الطبراني بدون الشك عن مسعود بالجزم، وهو مقطع الجزم لأن مسعود قليل وغادر في الدين ولا يعرفه في وضع هذا متأخر. فعلى هذا يكون السند منقطع إلا إذا كانت رواية ابن عمر ثابتة التي جاءت بالشك يرضى بها أن جاءت الجزم عن ابن عمر تكون متصلة. وفيه أنه قال: لا نحلف كاذبا أحب إليه من أن نحلف بغيره صادقا، سبق الأشر إليه، وأن الحلف لله دور التوحيد والكذب معصية، والحلف بغيره شرك فلهذا يكون الحلف بغير الله وإلا نصيبه أعظم من الحلف بالله، ما أعظم من الحلف يعني ذنبه أعظم من الحلف بالله وإن كان صادقا وإن كان كاذبا وإن كان كاذبا. وفي سبيل كما قلنا مع السلف على أن الشرك أصغر أكبر من الكفر، لأنه لا جعل الحلف جعل الحلف بغير الله صدقا أعظم إثما من الحلف بالله كذبا، فيلزم منه أن الشرك أن الحلف بغير الله هو شرك أصغر أعظم إثما من الحلف بالله كذبا وهو من الكبائر، لأنه مثل ما قلنا لا بدل من كذب يا موسى أن الشرك أصغر أكبر وأعظم من الكبائر. وهذا لا ينظر في ثبوت عن مسعود وهل جاء عن غيره من الصحابة، هذا يحتاج إلى مراجعة الآثار التي جاءت في هذا الباب. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو في سنن صحيح، ورواه أيضا النسائي. وهذا الحديث لو علّ قليلا وقال أنه بدعة من أبي يسار وحين يدعو يصلح بينه، لكن له شاهد عن باب شيئا بباب مستقل، فهو إما فهنا إما أن يكون صحيحا لغيره لأن بعض سنة صحيح مستقل، لكن أو لا يقيد أنه سنة صحيح لغيره أو حسن لغيره، لكن سند قوي إنما إلا هذه العلة. وهو معه جاء في الأخبار كثيرة، جاء في أخبار كثيرة من هذا الباب واضحة من حديث ابن عباس من حديث الطبيب بن سيافي، حديث كثيرة في هذا الباب، وأنه وسيأتي كما سيأتي أيضا إلى المستقبل كما قلنا. وهذا سبق أن أشرنا إليه أن الواجب يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، كما في هذا الحديث لا تقول ما شاء الله ونعم شاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وقلنا أن الأولى تقول ما شاء الله وحده. وجاء إبراهيم النخعي أنه يكره أو يكره إبراهيم، يعني وهنا كراهة على التحريم، لأن هذا السلف كانوا يتحرجون رضي الله عنهم وكانوا يطلقون كراهة على التحريم، ليكره أعوذ بالله ومنه، لغاية أن يقول أعوذ بالله ثم منه، ويجوز أن يقول بالله ثم منه، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله ثم فلان والله أعلم.
لا بالضبط ما شاء الله وشئت، هذا سبق أن أشار إليه في الباب الذي قبل هذا، باب قول الله تعالى: فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الباب تدخل مسائله في ضمن ذات الباب، لكن أراده لورود أخبار عدة في هذه اللفظة، فلأجل هذا أراده بهذا الباب رحمه الله. وفي خبر هذه الكلمة وعظيم شأنها بين المصنف رحمه الله الأخبار الواردة في هذا الباب، وقد كانت بعض الألفاظ تقال في أول الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أصحابه لأنه لم ينزل بشأنها شيء، وإن كان الأولى أن تترك، لكن لما كانت لم ينزل فيها شيء بالتحريم والمنع فبقوا على أصل الإباحة. فقد لو أنه عليه الصلاة والسلام أشار عليهم بترك ذلك يظنون أنه محرم وأنه لا يجوز، فلهذا ترك عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه إذا خشي أن يظن تحريم أمر مباح أو إيجاب أمر مستحب أن يترك ولا يبين حتى تأتي العزيمة فيه بإيجاب أو تحريم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ربما ترك الأمر ويحب أن يفعله خشية أن يعتقد وجوبه، وربما بعد عليه الصلاة والسلام الأمر الذي هو في حق غيره مكروه أو خلاف الأولى خشية أن يظن أنه محرم.
في كلا الحالين مأجور على فعله، وإن كان غيره لو بعده أو تركه يكون في حال فعله قد أقدم على أمر المكروه، وفي حال تركه ترك أمرا مستحبا وأمرا معمودا وإن لم يكن واجبا. ولهذا في أمور كثيرة تركها عليه الصلاة والسلام كالصلاة جماعة في رمضان، وترك بناء الكعبة عليه الصلاة والسلام، وشرب قائما عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى عن الشرب قائما بعد ذلك، نهى ثم شرب يبين أنه ليس بمحرم، وإن كان بحق غيره يكون مكروها أو يكون خلاف الأولى، لكن هو له مرتبة أعلى وأعظم وهي مرتبة البيان. مرتبة البيان فيها مصلحة عامة لجميع المكلفين، ففيها بيان الأحكام وبيان العلم، وهذا من أفضل ما يبين للمكلف حتى يعتقد الأمر على ما هو عليه بالشرع، فلا يجعل المستحب واجبا ولا المكروه محرما. وهذا معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام، ولأهل العلم من بعده عليه الصلاة والسلام كانوا ربما تركوا الأمر المحمود والمرتب به خشية أن يظن وجوبه، وربما فعلوا أمرا هو تركه خلاف الأولى حتى لا يظن تحريمه. وجاء عن الخلفاء الراشدين شيء من هذا رضي الله عنه أو عن بعضهم، هو يعني أبي بكر وعمر، أنهما كانا لا يضحيان، وقيل إنهما خشيا أن يظن وجوبه لأجل هذا ترك ذلك رضي الله عنهما، لأن بيان هذا الحكم مهم، وبيانه قد يكون بالترك وقد يكون بالفعل. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يسمع هذه الكلمة ولم ينكر عليه، لأنه لم ينزل عزيمة فيها بمنع، ولهذا قال كان يمنعني كذا وكذا، وجاء في لفظ عند أحمد كان يمنعني الحياء. وأراد عليه الصلاة والسلام أن استحيا منهم أن يمنعه وأن ينكر عليهم أمرا ليس بمحرم في ذلك الوقت، فتركهم على ذلك. أما ولأجل هذا لما استقر الحكم وبان استقر حكمها وبان أنها لا تجوز بين عليه الصلاة والسلام ولم يستحي، لأنه في هذه الحال يجب البيان. فالمقصود أن مثل هذه قد تترك لأن هذه المصلحة، ومثل أيضا الحلف بغير الله لما كانوا يحلفون بأول الأمر وأول ما قدموا المدينة ثم نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بمدة. باب قول الله، باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، يعني من التشبيه أو التحليل كما ذكر رحمه الله عن قتيلة، هذه هي بنت صيدي الصحابية رضي الله عنها، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، فيه إغلاق الشرك على مثل هذه العبارات ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، لولا الله أنت، وما أشبه ذلك، فيه أن هذه شرك وأن الشرك يطلق عليها، لكن هي كما هي من الشرك باللفظ وهي من الشرك الأصغر، ولأجل هذا لم ينهار عليه الصلاة والسلام، ولو كانت شركا أكبر لا منع من ذلك في أول الأمر كما منعوا من سائر انواع الشرك الاكبر. تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبه، فيه ان الحلف بغير الله من الشرك وانه محرم، وان ايضا ما شاء الله شئت ايضا محرم. اقول هذه الكلمه انها محرمه لان فيه ايهام مساواه المعطوف للمعطوف عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يعلموا أن يقولوا ورب الكعبة. أقر عليه الصلاة والسلام هذا اليهودي على هذه الكلمة، ففيه قبول الحق من الإنسان أن يكافر وإن كان كافرا، إذا جاء بالحق وتكلم به يقبل منه، وإن كان لا يقصد الحق ولا يقصد بيان الحق، قد يقصد مثلا إحراج خصمه أو مبالغته مثلا بالمسائل وما أشبه ذلك، لكن يقبل الحق، إلا أنه لا بأس أن يبين إذا ترتب على قبوله له مثلا غرور وكبرياء، لا بد أن يبين من هذا أو أن يردع. والحق يقبل من أي إنسان صغير كان أو كان كبير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا أقر المشرك على تسميته شركا، ثم بعد ذلك أمر أصحابه إلى أرادوا أن يعلموا أن يقولوا ورب الكعبة. أمرهم، فيه وجوب الحلف بالله سبحانه وتعالى، والأمر يقتضي الوجوب. فيمكن أن يؤخذ أن تحريمها من جهتين، من جهة الأمر ومن جهة تسميته شركا. ففي هذا الحديث أنه قال إنه تشركون، وأقره عليه الصلاة والسلام على هذه العبارة، وهذا دليل على تحريمها. ثم بعد ذلك هو من نفسه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وما شئت. فالأمر يقتضي الوجوب أيضا، فيجب من جهة أنه شرك أن يحرم من جهة أنه شرك، ثم يجب التلفظ بعبارة توضح وواضحة وتزيد اللبس، وأن يقول ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله وما شئت، لأن ثم تقتضي التراخي في الرتبة، ليست كالواو التي ظاهر التساوي، بل تقتضي التراخي بالرتبة، فعند ذلك ينتبه تكون رتبة المعطوف بعد المعطوف عليه. هذا رواه النسائي كما قال مسلم رحمه الله وصحيح، وله شاهد سبق من حديث حليلة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقد سبق هذا الحديث أن رواه أبو داود والنسائي، وأنه من طريق عبد الله بن يسار، وأنه قيل إنه منقطع، لكن الأحاديث كثيرة، وشاهده هذا الحديث. هذا الحديث وحديث ابن عباس الذي بعد حديث الطفيل شاهد له ايضا، لكن حديث ابن عباس فيه ما شاء الله وحده، وحديث الطفيل ايضا فيه ما شاء الله وحده، وهما يختلفان من جهه ان حديث قتيله وحديث حذيفه فيه جواز ان يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وفي حديث ابن عباس ما شاء الله وحده. في حديث ابن عباس وحديث الطفيل الأكمل والأولى هو أن يقول ما شاء الله وحده، وفي حديث حذيفة وفي حديث قتيلة أن يقول لا بأس أن يقول ما شاء الله ثم شاء الله. فهما حديثان، فهي أربعة أحاديث في هذا الباب، حديثان فيهما ما يدل على جواز أن يقرن مع الله غيره، لكن بأن يجعل بينهما ذمة، وفي حديث ابن عباس أن يوحد سبحانه وتعالى ولا يضعف، يقول ما شاء الله وحده، كما في الحديث الذي بعده عن ابن شاء الله بعد. وهذه أربعة كلها أخبار يؤيد بعضها بعضا، وهي أخبار جيدة صحيحة وأسانيدها جيدة. وكذلك حديث حذيفة، وحديث حذيفة يكون صحيحا لغيرها، الأحوال يكون صحيح من باب الصحيح لغيرها بكثرة الأخبار في هذا الباب. وهما حديثان، حديث حذيفة غير حديث حذيفة أيضا، لأن هذا فيه قصة، وذاك واحد أنه حديث ابتدأه عليه الصلاة والسلام من نفسه، أما هذا فيه قصة أن يهوديا قال له إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء فلان وتقولون والكعبة، فهما الحديثان. قال وله يعني للنسائي عن ابن عباس، وروى أحمد أيضا وسنده جيد من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، وهذا لا بأس به، ومن باب الأقوى في رتبة الحسن. ثم روى خبرا جيدا وشواهده موجودة في هذا الباب، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. هذه اللفظة ليست موجودة عند النساء، إنما موجود عند النسائي وأحمد، أجعلتني لله عدنا عدنا، وهي بمعنى الند. هذا اللفظ عند ابن رضوية فيه نعم، بل ما شاء الله وحده، هذا هو الأكمل، أن يقول ما شاء الله وحده، وإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان فهو جاهز كما سبق. لكن لما كان المقام أقل التشديد والإنكار، كان تحقيق التوحيد على وجه التمام والكمال هو الأحسن في هذا، ولذلك قال ما شاء الله وحده مبالغة في الإنكار عليه. ثم لم يقل قل ما شاء الله، بل ما شاء الله وحده، فانه اخبار الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، ومشيئته نافذه سبحانه وتعالى، ومشيئه غيره تابعه لمشيئته سبحانه وتعالى. ولابن ماجه عن الطبيب اخي عائشه، قال الطبيب بن سخطر القرشي صحابي اخي عائشه لامها قال رأيت كأني، هذه رؤيا نوم، رؤيا منام، كأني أتيت على نبل من اليهود، قلت إنكم لأنتم من قوم، يعني كان من باب الثناء عليهم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فيه أنهم لم يقبلوا الحق، وهذه هي عادتهم ودينهم، أنهم لا يقبلون الحق ولا يعترفون به، ولهذا أخبر عنهم أمرا منكرا وشركا أكبر، ومع هذا لم يعترفوا به وأنكروا أمرا أصغر منه بكثير وليس مثله، فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ولم يقبلوا ولم يعترفوا. فيه أن، وهذا قد يبين أو يؤخذ منه أهمية مسائل التوحيد وفروع مسائل التوحيد، وأنها من أهم الأشياء. وقد يظهر الله أعلم من هذا الحديث أن مثل هذه الألفاظ جاء تحقيقها وبيانها في كتاب اليهود في التوراة، أو علموه بأي طريق آخر من غير طريق كتابهم، أنهم علموا أن مثل هذه الألفاظ ألفاظ شرك وأنها لا تجوز، ولأجل هذا قالوا له هذا الكلام وأنهم أنكروا عليه، مع أنه أمر في جانب ما هم عليه من الشرك الأكبر ليس مثله، بل هو صغير بالنسبة إليه، ومع هذا هم يعرفونه ويعلمون أنه من الشرك، فهذا يبين لك أهمية التوحيد كما سبق. وقد يكون شاهدا لقول كثير من السلف أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر وأن أعظم من الكبائر. وقد يؤيد قوله قال إنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه كالشرك الأكبر وأنه يعذب بقدر ذنب ثم يكون مآله إلى الجنة إلا يكن له أمور أخرى تكفر عنه من مصائب أو حسنات كثيرة كما يقوله أهل الموازنة بين الحسنات والسيئات وأنه إذا غلبت حسناته على سيئاته فإن مآله إلى الجنة. فقد يؤخذ من هذا الحديث تأييد هذا القول وأن مثل هذه المسائل أعلموها وعرفوها. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. هذا شرك أكبر. قالوا وأنتم لأنتم القوم مع هذا لم يقبلوا لما بين لهم هذا الأمر وأنه شرك لم يقبلوا بل ردوا عليه كما رد إخوانهم اليهود. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. اتفقوا جميعا وكلهم علموا أن مثل هذا أو يعني علموا أن مثل هذا لا يجوز ومع هذا كما سبق لم يعترفوا ولم يقبلوا. وفيه أن هذا بين في شريعتهم وأنهم علموا أن هذه الألفاظ ممنوعة وأنها محرمة. ولا شك أنهم يأتون مثل هذه الألفاظ ويأتون ما هو أعظم منها لأنهم على شرك أكبر. لكنهم أرادوا المعارضة لم يقصدوا بهذا بيان الحق لكن قصدوا المعارضة والمعادلة ولم يقصدوا بيان الحق. ولأجل هذا اعترضوا على ما بين لهم ولم يعترفوا بما هم عليه. وفيه كما قال صدق رحمه الله في المسائل أن الإنسان قد يعلم الشيء إذا كان له هوى فيه. ولهذا اليهود والنصارى بهذه الكلمة كان لهم هوى ولم يقولوها لأجل بيان العلم والحق. لا قالوها عن هوى في نفوسهم وعن حقد على أهل الإسلام وعلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وقصدوا معارضتهم. ولأجل هذا علموا مثل هذه الكلمات وعارضوا بها من أنكر عليهم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت يعني من الصحابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني بالرؤيا. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه من رأى منهم رؤيا؟ هل رأى أحد منهم رؤيا؟ هذا وقع في عدة وقائع منه عليه الصلاة والسلام وأنه يسألهم وربما قال أحد رأيت كذا ورأيت كذا ثم يعبروا عليه الصلاة والسلام. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. فيه أنه يشرح حمد الله وأثنى عليه في الحديث في الأمور المهمة وفي خطبة الجمعة وكذلك سائر الخطب. فقد اختلف في خطبة العيدين والاستسقاء وما أشبهها. فذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ الخطب بالتكبير خطبة العيدين بالتكبير وبالاستسقاء بالاستغفار. وذهب آخرون إلى أنه يحمد الله ويثني عليه. وهذا كما دابه عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله ويثني عليه. ولكن هذا لم يذكر عنه أنه فعل غير ذلك إلا ما جاء في أخبار ضعيفة ومرسلة أنه كبر العيدين عليه الصلاة والسلام. والأصل هو حمد الله ويثنى عليه في افتتاح الخطب. ثم قال أما بعد فإن طغيلا. وفيه الخطبة في الأمور المهمة المبادرة إليها المبادرة إليها وبيانها. وهكذا كان يبادر عليه الصلاة والسلام إذا بلغ المنذر جمع أصحابه ثم حدثهم. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. جاء بلفظ أحمد يمنعني الحياة كما سبق، لأنه لم يأتي أمر بتحريمها أو منعها، ولأجل هذا لم يمنعه منها عليه الصلاة والسلام، ولم يشر عليه بتركها خشية أن يفهموا منعها وتحريمها. لكن يظهر الله أنه بهذه الرؤيا ثبت تحريمها حيث أقره عليه الصلاة والسلام على ذلك، أو لأنه نزل وحي عليه تلك الساعة بمنعها وتحريمها أو بغير ذلك، الله أعلم بذلك. فقال كلمة كان يمنع كذا وكذا نهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وهذا أيضا كما جاء في حديث ابن عباس، بل قل ما شاء الله وحده. وبهذه الأخبار التي جاءت من حديث حذيفة وعن حديث ابن عباس يتبين أنها لا تجوز وأنها محرمة، وأنه كما سبق أنها ثلاث مراتب، ولا أن يقول ما شاء الله وحده كما في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث الطبيب رواه ابن ماجه كما هنا، وسنده جيد، وقد لكن لم يرويه ابن ماجه بهذا اللفظ. ابن ماجه رحمه الله ساق سند حديث الطبيب هذا ولم يذكر هذا اللفظ. المصنف رحمه الله عزى هذا اللفظ الى ابن ماجه، وقد بين الشارع الشيخ سليمان رحمه الله ان هذا اللفظ ان ابن ماجه ساقه من حديث حذيفه، ابن ماجه رواه من حديث الطبيب، يعني قصة الرؤيا من حديث الطبيب ومن حديث حذيفة غير حديث حذيفة الآخر الذي سبقه، فله حديثان بهذا الباب رحمه الله. والرؤيا هنا من حديث الطبيب ومن حذيفة، ساق ابن ماجه من حديث حذيفة مطولة بالرؤيا كما هنا، ثم ساقه من حديث الطبيب ولم يسق لفظه. لكن هذا اللفظ عن الطبيب عند أحمد وغيره، وقال بعضهم إن هذا الحديث برواية الطفيل وذكر حذيفة وهم، وقالوا إنه رواه سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير، وأنه وهم في روايته له عن حذيفة، وأن الصواب يكون برواية الطفيل، وأن سفيان وهم، لأن أكثر رواية عن عبد الملك بن عمير شعبة وحماد كلهم لم قالوا عن الطفيل، ورجح كثير من الحفاظ، وجزم بأحد جزم بترجيح الروايتين يحتاج مراجعة الأساليب في هذا وكلام أهل العلم في ترجيح رواية حذيفة أو في ترجيح رواية الطفيل أو أنهما روايتان. وعلى القاعدة الأصل أنهما روايتان، فليس هناك مانع أن يكون عند سفيان عند عبد الملك من رواية عبد الملك بن عمير، من رواية حذيفة، ومن رواية الطفيل، فيكون سفيان بن عيينة رواه من رواية حذيفة، وشعبة وحماد من رواية عن عبد الملك من رواية الطفيل، إلا أن يكون هنالك إجماع من الحفاظ وبيان واضح لوهم سفيان بن عيينة في هذا فيعتمد. وبالجملة رواية الطفيل واضح أنها هي الأصح في هذا الباب، لكن رواية حذيفة هي محل النظر، والله أعلم. نعم، الراوي أبهم هذه اللفظة، أبهم هذه اللفظة، وجاء في الرواية الثانية عند أحمد كما قلنا أن قد يمنعني الحياة، يمنعني الحياة. نعم، رواية الطفيل. نعم، شيء ما كان